بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا قال المؤلفون؟
اقرأ ترتيب الأدلة
من أول.
اقرأ.
احنا وقفنا عن التنبيه.
نحن قرأنا ترتيب الأدلة ولا لا؟
وقفنا عن التنبيه.
تنبيه. طيب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا ترتيب الأدلة اللي ذكره المصنفون ها هنا وما فيه، وقلنا فائدة الترتيب ها هنا أنه إذا تعارض القوي مع من هو مع ما هو أقل منه قوة فيقدم القوي، لأنه يقتضي هذا الترتيب له فائدة، فائدته تقديم الأقوى على الضعيف أو القوي على الضعيف، هذا فائدة الترتيب. وحينئذ لو تعارض عندنا نص مع قياس نقدم من؟
النص،
لأنه أقوى. شوف الترتيب يقول لك النص عند النص القطعي ثم النص خبر الأحاد، يقدم على القياس لأنه أقوى. وهكذا قيسوا بقية الأمور. مثال، وأضرب لكم مثال، اختلف أهل العلم في جواز إجارة الفحل للضراب، هل يجوز أن يؤجر الإنسان فحله؟ لو كان إنسان عنده دريبة غنم فيها فحل، هل يجوز أن يؤجر والفحل هذا ضراب زي الفحل السوري وكذا؟ أنا مرة رأيت شيك، أنا رأيت صورة الشيك، فحل قيمة فحل سوري بربع مليون، 250,000 فحل واحد. قلت لصاحب هذا، لأنه كان هو صاحب وسيط بينه، قلت يعني تيس واحد بربع مليون؟ قال لي لكن تيس يعبر على الدريبة كلها، يلقحها في ليلة واحدة، يعني شيء. قلت لا إله إلا الله، ما هذا صراحة. فهل يجوز مثل هذا، واحد عنده فحل يؤجر الفحل لآخر عنده نعاج حتى يلقح النعاج؟ هذا معنى الضراب، يعني التلقيح، هل يجوز أو لا؟ على قولين. قال جماعة من أهل العلم يجوز. لما؟ قالوا لأن التلقيح منفعة، فتشبه باقي المنافع، يعني قياسا على باقي المنافع، فيجوز الإجارة. أليس بقية منافع الأشياء يجوز الإجارة عليها؟
يجوز.
منافع الأعيان أليس يجوز الإجارة عليها؟ قالوا فكذلك التلقيح، هذا قياس وليس قياس. قالوا قياس. القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز. لما؟ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، عين سين باء، عن عسب الفحل، يعني عن إجارة الفحل لأجل طلب منيه. وفي لفظ نهى عن ضراب الجمل، والمعنى واحد. الآن هذا النص صريح ولا لا؟
صريح.
هذا التعارض عندنا قياس
ونص
ونص في استدلالات أهل العلم. ايش نقدم؟
النص
قطعا، واضح. وقيسوا على هذا، ومثله رد الحنفية ومن وافقهم، لا ومن وافقهم لحديث المصراه، سيأتينا ان شاء الله في الفقه حديث المصراه في باب الخيار. قالوا لانه يعارض القياس. ها، القياس يطرح ويقدم النص، وهكذا قيسوا. اذا رأيتم مسألة فيها استدل احدهم بقياس وآخر استدل بنص، نقدم النص. هذا فارق معرفة ترتيب الأدلة. طيب، ها، ارجع الآن اقرأ التنبيه.
تنبيه. لا يقع تعارض.
المؤلفون قالوا عقلوا تنبيه يريدون فيه بيان التعارض. لهذا هذا الباب يعمل له بعضهم بالتعارض والترجيح، وبعضهم يقول التعادل والترجيح، فيذكرون التعارض. طيب، هل يمكن أن يقع تعارض في الشريعة؟ والآن تقولون تعارض بين دليلين، هل يمكن أن يقع تعارض في الشريعة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ آخر الجواب. ما معنى التعارض؟ التعارض ما هو؟ التعارض مأخوذ من العرض، العرض بضم العين وسكون الراء، وهو الناحية. فتعارض الدليلين معناه أن يقف كل دليل بوجه الآخر حتى لا يجعله ينفذل الجهة الأخرى، يعني لا يؤدي مؤداه. واضح؟ كل الدليل يقف في ناحية الآخر هكذا، هذا هو التعارض. واضح؟ فالتعارض معناه المدافعة والممانعة، هذه معناها، هذا معنى التعارض. ولذا يقال فلان اعترض فلانا، يعني ما جعله ينفذ يذهب، اعترضه يقف، لأن عدم التعارض معناه أن هذا الدليل يحمي المدلول إلى 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 يحمي ما فيه من المدلول. إذا وقف دليل آخر أمامه لم يجعله يحمل هذا المدلول، بل وقف أمامه، جعله يعني منعه من إفادة المدلول. هذا معنى التعارض، واضح ولا لا؟ طيب، هل يمكن أن يقع في الشريعة مثل هذا التعارض؟ تتقابل أدلة فلا يجعل بعضها ينفذ بعض، يعني هذا يحمل حكم وهذا حكم، يتعارضان هكذا، يتعارضان فلا ينفذ أحدهما أبدا، هل يمكن؟ لا 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 تعارض في الشريعة. لما؟ لأنها وحي من رب العالمين، والوحي من عند الله، وكلام الله لا يتعارض. ولهذا الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على أن الذي من عند الله لا اختلاف فيه، الذي من عند الله لا اختلاف فيه. طيب، إذا هذا الذي التعارض الذي يوجد فعلا موجود، هذا تعارض في ذهن المجتهد أو العالم، وهو قام بسبب عدم معرفته لوجه الجمع، فلما لم يعرف وجه الجمع ظهر أنهما متعارضان. ولهذا التعارض الموجود تعارض ظاهري، تعارض ظاهري، أما حقيقة فلا تعارض. وحينئذ لو تعارضا في الظاهر نقول للمجتهد اجتهد في معرفة وجه الجمع لسيأتينا الآن وكيف نجمع بين النصوص المتعارضة، اجتهد، فإن أغلق عليه كل باب، أغلق عليه كل باب ما استطاع أن يتعارض، هذا سماها بعضهم التعادل، تعادل يعني من كل الوجوه ما استطاع. وحينئذ إذا تعادل ما الفعل؟ قالوا يتساقط ويذهب إلى شيء آخر، دليل آخر في المسألة. واضح؟ هكذا يعني قالوا يذهب يرجع بدليل آخر، بأي دليل آخر إذا تعادل من كل وجه. والمقصود أن تعرف، والمهم أن الشريعة لا تعارض فيها، لأن التعارض يعني التناقض، والشريعة لا تتناقض لأن وحي من رب العالمين. أما ما يوجد حقيقة من التعارض فهو في الظاهر، قام في ذهن المجتهد بسبب النظر الأولية لهذا الحديث، فيظهر له أن هذا الدليل يحمل حكما يعارض الدليل الآخر، يحمل حكما آخر، فيظهر أنه متعارضان. لكن عند التأمل والبحث والتقصي يستطيع أن يوجد وجه جمع بينهما، وأوجه الجمع كثيرة جدا حتى أنها لا تدخل تحت حصر كما سأتينا إن شاء الله. وهذا مما يدل على أنه فعلا لا تعارض، ما دام عندنا هذه الأوجه في الجمع وين التعارض؟ لكن سنخرجها بأي وجه، لكن يكون وجه معتبر طبعا، ليس أي وجه يعني إذن الكلام على أواهن، لا، وجه معتبر. طيب اقرأ الآن. إذا المقصود بالتعارض هنا التعارض الظاهري،
نعم،
الذي يقوم في ذهن المجتهد بادئ النظر قبل أن يتأمل ويبحث في وجه الجمع بين هذه النصوص، هذا نعم هذا ممكن يكون تعارض. ها،
لا يقع تعارض بين قطعيين.
ها، قال لك القسمة كالتالي، القسمة في التعارض كالتالي: إما أن يتعارض قطعيان، أو يتعارض ظنيان، أو يتعارض قطعي وظني. في غير القسمة الثلاثية هذه ما في. واضح؟ إما أن يتعارض قطعيان، دليل قطعي ودليل قطعي، دليل نص آية ونص آية، قطعي أو متواتر ومتواتر، قطعي، عرفتم؟ طيب، وإما أن يتعارض ظنيان، خبر أحد وخبر أحد، أو قياس وقياس، ظنيان. طيب، وإما يتعارض قطعي وظني، قطعي وظني، يعني آية مع خبر أحد أو مع قياس أو هكذا، قطعي وظني، هذه القسمة الثلاثية ما تخرج عنها. طيب، هل يمكن يتعارض قطعيان؟ إيش قال المؤلف؟ الأول، الحالة الأولى،
لا يقع تعارض بين قطعيين.
البتة، محل اتفاق عندهم أن القطعيات لا تتعارض أبدا، ولهذا نقل الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم الصفي الهندي في نهاية الوصول وغيره، قال الكل قد قال الكل.
لك الفصل
يأتينا تقييم آية تخصص آية اللي مرت معنا في التخصيص. تذكرون شيء في التخصيص اللي أخذناه المسلم الماضي ولا
لا؟ نذكر.
ها راجعوا كقوله تعالى في المتوفى عنها زوجها
نعم
ويتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فدل على أن المتربصة على أن من توفي عنها زوجها أيا كانت هذه المتوفى عنها تجلس 4 أشهر و10 هذه العدة. جاءت آية أخرى خصصت الحامل قال وأولاد أن زوجها تجلس العدة 4 أشهر و10 إلا إن كانت حامل، فإن كانت حامل فإنها حتى تضع الحمل سواء طال الحمل أكثر 4 أشهر ولا وضعت مباشرة بعد وفاة زوجها، أنها وضعت بعد وفاة زوجها 3 أيام فأقل لها نفسها لما تتزوج. إذا عندنا آية وآية وهذا قطعي وقطعي، لكن التعارض حقيقة ما في تعارض. لما؟ لأنه نحمل ذوات الأحمال أن نخصص الآية الأولى العامة في كل متوفى عنها زوجها سواء كانت حامل أو غير حامل، نحمل هذه الآية عمومها على الخاص فنستثني الحوامل.
لأن القطعي يتناقض
عقد الشريعة ليس فيها نعم، وهذه قاعدة احفظوها، لا تتناقض الشريعة. ولهذا من حاول أن يظهر التناقض في الشريعة فهو زنديق، وهذا عمل الزنادقة. عمل الزنادقة يعني كما يحكى عن أبي حيان أو أبي العلاء المعري لما كان يقول يعني يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يعني يقول الآن اليد لو قطعت كم فيها دية؟ فيها نصف الدية. كل عضو في الجسد منه عضوان أو نوعان فإن فيه نصف الدية إذا أخذ أحدهما، فاليدان لو ذهبت كلتاهما في الجناية فيها الدية كاملة، دية كاملة. فإن ذهبت إحدى اليدين ففيها نصف الدية، نصف الدية خلاص. طيب هو يقول اليد إذا جني عليها، تخيل إذا جني عليها فقطعت فيها نصف الدية، والحد يقطعها من التناقض ما كان إلا السكوت له وأستجيب مولانا من النار. هذا زندقة، هذا زندقة. طبعا أجاب عنه آخرون يعني حكمة الباري صحيح، أجابوا غير كذا واحد أجابوا عنه وقالوا هذا من زندقته، هم يذكرون هذا أنه من زندقة بالعلاء المعري، من زندقة بالعلاء المعري، ويذكرون أشياء في يعني كما قال بعضهم لما قيل له إن النظر إلى النساء حرام لا يجوز، النظر إلى النساء لا يجوز، قال الحين الله عز وجل يخلق هذا الجمال وهذا الخلق البديع ثم يحرمنا من أن نتفكر فيه وأن نتلذذ به، كيف الكلام هذا؟ كما فقال في أبيات شعر قال إنه والله ناسي الآن، بس هي لطيفة جميلة، لكن آخرها يقول أيا حاكم العدل ذا حكم عدلي؟
أتخلق كل ذي وجه جميلا؟
أيوة.
وتمرنا براس الفرق عنه كأنك ما خلقت لنا عيوننا؟
إيه لا بس أنا ما قصدي هذه، هذه جميلة، هذه جميلة، هذا أخوكم محمد يقول قال بيتين والله ناسي لعلي ذكرها في كلامه، هو أنا عارف الشيطان هاجيني في صلاة المغرب هيذكرني هو قال ابن عقيل مرة أو جاءه رجل قال نسيت أنا وضعت مالي، قال قم صلي ركعتين، قال أقول لك أنا مشغول، قال صلي هاجيك هيدلك على، ما خلص الركعة الأولى إلا جاء قال والله وجدتها والله المستعان. فالمقصود أنه الذي يسعى جاهدا إلى إظهار أن الشريعة متناقضة ويبدأ يضرب النصوص بعضها ببعض هذا زنديق، ولا يفعلوا إلا الزنادقة أبدا، لأن الشريعة لا تتناقض أبدا. فالذي يحاول أن يظهر أن في الشريعة تناقض وأنها فعلا متناقضة حتى يرمي بها ويعني يرمي التناقض إليها ويجعلها ليست صالحة، فهذا زندق، هذا عمل الزنادقة، هذا عمل الزنادقة. نعم، فالشريعة لا تتناقض
ولا بين قطعي وظني.
الحالة الثانية تعارض بين قطعي
وظني.
ها،
لأن الظني لا يقام قطعي.
ليش ما يتعارض قطعي وظني؟ أيهما أقوى؟ القطعي. إذن الظني ضعيف لا يقام القطعي، والضعيف لا يوضع يعني لا يعارض به القطعي اللي هو القوي، يقدم القطعي. طيب ها، سأذكر لكم مثال.
بل يقدم القطعي عليه ما لم يكن مخصصا له فيكون من باب تخصيص العام كما تقدم.
أي في التخصيص، نعم خلاص، حينئذ نستطيع نحمل القطعي على وجه والخاص على وجه الخصوص، وحينئذ نعمل بالدليلين. ها،
فلا يترك الظني لوجود القطعي حينئذ.
إذا كان في تخصيص ما يترك الظني، أما لو تعارض قطعي وظني ولا جمع بينهما نترك الظني. مثاله هذا مما ينفعكم في مسائل العقيدة بالذات، وأنا أضرب مثال مسائل العقيدة. ورد عندنا أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه أخبر أن النار تقول هل من مزيد فيقذف فيها، وهل من مزيد وتطلب حتى يضع الجبار قدمه جل جلاله فتقول قط يعني كفاني، فيندوي بعضها على بعض. إذن النار خلقها عظيم والجنة خلقها عظيم، فيلقى يعذب الله عز وجل بالنار من كان من أهل النار من الثقلين، فتبقى أماكن فارغة لعظم الجنة، عظم هذه الدار، عظم النار تبقى فارغة، ولا تقول للنار هل من مزيد في مكان، هل من مزيد في مكان، فتطلب حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط كفاني خلاص كفاني، وحينئذ هذا الوقت وقت تقفل فيه النار على أهل النار الأبدي، أما الموحدون خرجوا منها خلاص، اللي هم الجهنميون الذين يعذبون خرجوا، ما يضع الجبار إلا بعد أن ينتهي كل من حقه الخروج خرج، ويبقى أهل النار المخلدين فيها خلودا أبدية وهم الكفار. طيب هذا قطعي لأنه متواتر ولأنه في الصحاح. جاءتنا رواية فيها لفظ أن الله عز وجل يخلق لها خلقا ويلقيهم في النار حتى يكمل ما فيها الفراغ. طيب عندنا هذه الآن الرواية، هل يمكن أن نقابل هذا اللفظ وهو ظني بهذا المتواتر القطعي؟ لا. إذن إيش نفعل حينئذ؟ نقدم القطعي ونلغي ونقول هذا لا يلتفت إليه. واضح؟ زد على ذلك أن في هذا الظني معنى فاسد، وهو طبعا الجنة لما يدخل الله أهل الجنة يبقى فيها أماكن، هذا من عظم الجنة، عظم هاتين الدارين الجنة والنار، فيخلق الله لهم خلقا ويدخلهم الجنة برحمته وبفضله. صحيح هذا الجنة، نعم ثبت أن الله ينشئ خلق جديد يدخلهم الجنة. لما؟ لأن أهل البيت أو لأن ساكن البيت إذا دخل فإنه يستوحش من هجران بعض أماكن، يعني لو سكنت في قصر كبير وانت لوحدك تستوحش، تريد من يؤنسك في هذا القصر، ساكن البيت يستوحش من هجران بعض الدار. والجنة لا وحش فيها، لا استحاشة فيها، ما فيها وحشة، ولهذا يؤانس الله أهل الجنة فيخلق لهم خلقا يجاورونهم فتمتلئ الجنة حتى لا يستوحش أحد منها. طيب لكن هذا برحمته. طيب أما أن يخلق خلقا ويدخلهم النار ماذا فعلوا؟ بأي حق استحقوا؟ صح ولا لا؟ وربك لا يظلم أحدا، يعني حتى من جهة المعنى فيها فساد، واضح ولا لا؟ وعلى العموم نقول الأول قطعي والثاني ظني فيقدم القطعي. ها،
مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم.
الآن سيضرب لك مثال بالقطعي، خصص بالظني. ها، عجل يا عبد العزيز.
فهذا نص قطعي ثبوت عام الدلالة.
قطعي الثبوت عام الدلالة في كل ميتة وكل دم. نعم أكمل.
ما حديث أحلت لنا ميتتان ودمان؟ أما الميتتان
فجرى. الله عز وجل في الآية قال حرمت عليكم الميتة، جاءنا حديث قال أحلت ميتتان. طيب قوله حرمت عليكم الميتة عام في كل ميتة ولا لا؟ طب هذا قطعي، الآن الآية قطعية ولا لا؟ وأحلت لنا ميتتان حديث ظني، حديث خبر حال ظني، واضح ولا لا؟ طيب هل يتعارض؟ قالوا لا في وجه جمع. نقول حرمت عليكم الميتات إلا ميتة الجراد والحوت اللي ورد في الحديث، فيكون تخصيص واضح، وحينئذ نعمل نبقي القطعي على عمومي ونخصص ونعمل بالظني في خصوصه، وحينئذ عملنا بكلا الدليلين واضح.
أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
وكذلك قال حرمت عليكم ميتة والدم، أيضا الدم استثنى منها الدم الطحال
والكبد.
والكبد ها الطحال، هذا ضبط صح، الطحال
والطحال،
الطحال الكبد والطحال ها.
وحديث ميتة البحر هو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته،
الحل ميتته ها.
فخصص عموم الكتاب وهو قطعي بخبر الآحاد وهو ظني، ولم يقدم القطعي على الظني،
ولم يقدم عليه لأنه أمكن العمل بكليهما. وما دام إمكان العمل، ما دام العمل بكليهما ممكن فيجب المصير إليه، لأن في عمل بكلا الدليلين، بخلاف ما لو اطرحنا أحدهما وعملنا بالآخر، فهذا فيه إهمال لأحد الدليلين. والقاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة، الإعمال أولى من الإهمال. فما دام أن العمل بأحد الدليلين ولو من وجه ممكن، ما دام أن العمل بالدليلين، مو بحد بالدليلين ممكن ولو من وجه، هذا أولى من إهمال أحد الدليلين فيلغى العمل به، لأن الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة عند أهل العلم.
فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين ولا بين قطع وظني لم يبقى إلا الظنيان. فإذا
هذه الحالة الثالثة الآن، تعارض الظنيات، الظنيان دليل ظني وظني يتعارضان، هي الذكرى.
فإذا تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين.
الآن سوف يرتب لك طريق كيف نفعل. الآن خلص الظنيات، كيف نفعل بالتعارض؟ وهذا هو، هذا الآن التعارض هو أكثر ما يعمله الفقهاء وأهل العلم، أكثر ما يظهر من تعارض الظنيات هذه، وهو مكان البحث ومكان الاجتهاد، هذا هو الثاني الأخير، هذا اللي هو تعارض الظنيات. طيب قال لك أو سيرتبون لك طريقة التعامل مع تعارض الظنيان على طريقة الجمهور. جمهور أهل العلم يذهبون أولا، شوفها بالترتيب، انتبهوا، ولهذا سألتكم في الاختبار اعرفوا وش الترتيب عند تعارض الظنيات. أولا الجمع بين الظنيين، فإن لم يمكن فالنسخ بشرط أن يعرف التاريخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فالترجيح واضح كيف الترتيب. أولا ماذا؟ نجمع، نحاول نجمع بأي وجه من وجوه الجمع، سيأتينا أن بعقل شيء منها. ثم إذا ما استطعنا نجمع ذهبنا إلى النسخ بشرط أن نعرف التاريخ، فإن لم يمكن ذهبنا إلى الترجيح، آخر شيء الترجيح. هذا طريقة الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية لها طريقة أخرى، خلاص خلاف الحنفية. طيب اقرأ، وطريقة الجمهور هي الصحيحة، هي الصحيحة، لأن أول جمع الحنفية أول شيء يقدمون النسخ، قال لا تقديم أول شيء الجمع أولى من النسخ. طيب اقرأ الأول
إمكان الجمع بينهما، والثاني عدم إمكانه.
قال أولا إذا تعارض الظنيان فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا، فإن أمكن الجمع وجب الجمع، فإن كان لا يمكن الجمع فلا يخلو من حالتين، إما أن يعلم التاريخ فهذا النسخ، فما فالمتقدم فالمتأخر ينسخ المتقدم، وإلا لا يعلم التاريخ، وحينئذ نصير للترجيح. واضح التقسيم كيف؟
واضح
ولا لا؟
جدا.
طيب ها، لأنه أنا أعطيتكم الترتيب كيف يفعل بها، وما أعطيكم التقسيم هو نفس المعنى، نفس المعنى. اقرأ الآن إن كان جمع.
ففي من الأول، الأول إمكان الجمع بينهما، والثانية عدم إمكانه.
عدم إمكانه.
ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم التاريخ تاريخهما أو
طيب طيب. قال ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما، يجمع بينهما بأي قاعدة من قواعد الجمع، وهي كثيرة عند أهل العلم، كثيرة، حتى قال بعضهم إن ضابطها، قيدوا عندكم الضابط، حمل كل من النصين على معنى أو حالة أو زمان أو شخص يغاير الآخر، حمل كل من النصين على معنى أو حالة أو زمان أو شخص يغاير الآخر. قالوا هذا من أوعب القواعد، من أوسعها وأكثرها انتشارا واستعمالا بيننا. يعني إذا نجمع مثلا، أتانا حديثان متعارضان، إذا استطعنا نحمل حديث على حالة وحديث على حالة أخرى كان هذا من وجه الجمع. واضح؟ إن تعارضا ما استطعنا نحمل على حالة، نحمل على زمان، هذا وقع في زمان وهذا زمان. واضح؟ مثل أحل الله البيع، ثم يأتينا مثلا تحريم البيع في يوم الجمعة بعد النداء الثاني، نحمل هذا على حالة وهذا على حالة، عرفتم؟ أو نجعل هذا نحمل على هذا على شخص معين أو هذا شخص معين، يعني من تلبس بالصفة المعينة وهذا من تلبس، وهكذا بأي وجه، بأي طريقة نجمع، بأي طريقة. يعني مثلا حديث عائشة تقول كان عسلم يصلي
السلام،
ما كان عسلم يصلي بعد، ما كان يصلي بعد الجمعة إلا ركعتين، ويأتينا حديث عمر كان عسلم يصلي بعد الجمعة أربعة، فكيف؟ طبعا أوجه الجمع طبعا كثيرة لأهل العلم، منهم من يقال، منهم من قال يقدم الأربع لأنها زيادة مقبولة، واضح؟
نعم.
ومنهم من قال، وهذا اللي يهم الآن وجه الجمع لنا، عشان بقول لكم إنه أحيانا وجه الجمع هذا حال وهذا حال، منهم من قال بل نحمل حديث عائشة على حالة ما لو صلى راتبة الجمعة في البيت، فإن عائشة كانت ترى يصلي في البيت ركعتين، وإذا صلى الراتبة في المسجد صلىها أربعا، ابن عمر لما رأى صلى أربع. إذا حملنا هذا على حالة وهذا على حالة، وحينئذ تجتمع النصوص. واضح؟
نعم.
واضح ولا لا؟ إذا ما دام نستطيع نجمع بأي وجه من أوجه الجمع، نجمع بهذه الطريقة. مثال آخر وهو مر معكم في كتاب الطهارة، حديث عبد الله بن عكيم، لا تنتجعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
نعم.
على فرض أنه صحيح، ولا في كلام لأهل الحفاظ، على فرض أنه صحيح وقصح وجماعة، حتى الإمام أحمد قال إسناده جيد. طيب على فرض أنه صحيح، وعندنا حديث في مسلم أنا عسلم قال هل لم تنفعت بيهابها، أو قال عسلم قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض، صح ولا لا؟
صحيح.
وقال في اللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب عندنا الآن لا تنتفع من الميتة بإهاب، وعندنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، الآن متعارضا، نرفع التعارض بأن نقول بأن المقصود بحديث عبد الله بن عكيم الجلد قبل الدبغ، لا يجوز حينئذ أن ينتفع بجلد الميتة قبل الدبغ لأن ما زالت النجاسات موجودة فيه، وهو الإهاب، الإهاب يسمى إهاب، الجلد يسمى إهابا قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاب، ما يسمى إهاب. ونحمل حديث جواز استعمال جلد الميتة بما بعد الدباغ، عرفت؟ إذن أحاديث الجواز نحملها على بعد الدباغ، وأحاديث النهي نحملها على ما كان قبل الدباغ، وهنا تجتمع النصوص. وهكذا قس بأوجه الجمع. مثال ثالث، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني في صحيح مسلم، خير الشهداء من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، خير الشهداء اللي يأتي ويؤدي الشهادة قبل أن يطلب منه الشهادة. طيب وثبت في الصحيحين أيضا أن سلم ذم أقواما يأتون يشهدون ولا يستشهدون، يعني يبذلون الشهادة قبل أن تطلب منهم. طيب كيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أناس ويجعلهم خير الشهداء من يقدم الشهادة قبل أن يسألها، ثم يضم هؤلاء الناس بأنهم قدموا الشهادة وما سئلوها؟ لابد من وجه جمع الآن، لابد من وجه جمع. فحملوا الأول على من كان عنده شهادة لصاحب الحق، وصاحب الحق لا يعلمها، ما يعلم، فهذا من خير الشهداء يذهب ويثبت به الحق، صحيح؟ مع أنه ما كان يعلم هذه الشهادة. والثاني على من كان صاحب الحق يعلم أن فلان يشهد له لكن ما يريده، لكن يعلم أن عنده شهادة ولا يريده، يعني بأي حق تذهب تشهد؟ هو ما طلب منك، وأمر الشهادات مغلط ليس أمرها هين، واضح ولا لا؟
واضح.
وقيل غير ذلك من أوجه الجمع. المهم أنه ما دام يستطاع أن يجمع بين النصوص بأي طريقة من طرق الجمع فإنه صار إليها رفعا للتعارض، رفعا للتعارض. ها هذا الجمع، اقرأ اقرأ، سيأتي كلام بحديثه أيضا.
وفي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أو لم يعلم، مثال ذلك حديث اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا أمكن الجمع بين النصين الحديثين الدليلين ها لا نسأل عن التاريخ، ما دام أمكن الجمع ما همنا التاريخ، تقدم وتأخر ما يهم. ها لماذا ما نسأل عن التاريخ؟
لعدم وجود الجمع،
لأن الجمع بين الدليلين فيه عمل بكليهما. انتبهوا ليش نحن نقدم الجمع، الجمع فيه عمل بكليهما، ولهذا نقدم على 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 النسخ وعلى الترجيح. لما؟ لأن في الجمع عمل بكلا الدليلين، نحمل هذا على حالة وهذا على حالة فنعمل بكلا الدليلين.
مثال ذلك حديث اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة وقوله لها بعد أن أخبرته أنها كانت جنبا، إن الماء لا يجنب،
لا يجنب، قال لها الماء لا يجنب يعني لا يحمل الجنابة.
ما حديث نهي صلى الله عليه وسلم،
يعني الآن ميمونة اغتسلت وجاء أنا يريد يغتسل بنفس الماء، قالت كنت جنبا، قالت الماء لا يجنب، قال الماء لا يجنب. طب وعندنا حديث نهي صلى الله عليه وسلم ها
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة.
طب الآن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، وهو هنا نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، واضح ولا لا؟ فتعارضا كيف الجمع؟ ها
فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة،
والفعل على الإباحة، واضح؟ هذا وجه جمع النهي. نحن قلنا في باب النهي اللي أخذناه إذا كنتم تذكرون قلنا الأصل في النهي التحريم ولا لا؟
نعم.
تذكروا كما أن الأصل في الأمر الوجوب ولا لا؟
نعم.
الأصل في النهي التحريم. طيب نهى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة، أصل النهي التحريم. طب هو تو اغتسل، قالوا إذا نصرت التحريم إلى كراهة، قالوا هذا وجه، وإن كان هذا ضعيف والصحيح لا صيام. طيب نأتي بعد الصلاة إن شاء الله تأخروا، لأنه لما قلنا لكم شاب نكمل باب الترجيح كامل أو كتاب الترجيح، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله.
نبدأ من الشيخ،
وقفنا فين؟
عند الجمع، عند وضوء الرجل ما أكثر.
طيب ها اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا وقفنا عند طريقة أيضا من الطرق الجمع، وهي ما لو تعارض فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، ما العمل؟ قيل هذا، بعضهم يقول هذا هو لابس اللي ذكروا الآن، يجعلون يعني الفعل دافع للتحريم الوارد في النهي، فيحملون الفعل على الكراهة، الحكم يستخصون حكم الكراهة، فيقولون نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والنهي للتحريم، ثم هو يغتسل بفضلها، فدل على أن نصرف هذا الفعل صارف للتحريم إلى الكراهة، واضح ولا لا؟
واضح.
طيب لا سألكم، سألني بعضكم أحمد ومدري مين كمان، قال هل يفعل مثلا المكروه؟ هو في حقي ليس مكروها لأنه مبين عن الشارع، هو في حقي ليس مكروه، واضح؟ هو مبين. طيب وبعضهم يقول هذا مذهب أخرى، يعني الكلام كثير في الموضوع، لو تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يذهب إلى أن إلى تقديم القول مطلقا ولا ينظر للفعل، وبعضهم يذهب إلى حمل عن حالة دون حالة، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استدبار القبلة واستقبالها في أثناء قضاء الحاجة، ثم هو رآه ابن عمر لما رقى على بيت حفصة يفعل ذلك يستقبل القبلة، فهل يعني الآن تعارض قوله وفعله كيف يفعل؟ بعضهم قال يقدم القول مطلقا، فجعل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا لا يجوز، وذهب آخرون إلى أن فعله رافع للنهي سر الكراهة، قالوا استقبال القبلة مكروه وليس حرام، وذهب قوم إلى حمل هذا على حالة وهذا على حالة، قالوا النهي يحمل على حالة الفضاء يعني غير بنيان، أما حالة الجواز فتحمل على البنيان، وهكذا هذا أوجه جمع، كل واحد حاول يجمع بطريقة، ويبقى نظر المجتهد في أي الطرق أقوى للجمع. ولهذا ربما ينظر الدليل المجتهد، يأتي مجتهد وينظر لطريقة في الجمع بين الدليل فيخلص لطريقة، هذه الطريقة تجعله تؤدي إلى استنتاج حكم معين. يأتي آخر عالم يجتهد فيجد طريقة أخرى للجمع تخلص به حكم آخر، وهذا نتيجة اختلاف العلماء في المسائل، كل واحد ينظر بطريقة أخرى يرى أن هذه الطريقة أقوى من هذه الطريقة في الجمع، ويبقى حينئذ بعد ذلك يتبقى المرجحات الأخرى أو نحو ذلك. عرفتم؟ طيب ها أقرأ
حديث ولا حديث ميمونة ولا
إيه. فجمع بينهما
فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة. ويؤيد هذا الجمع حديث بئر بضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما
لا هذا هو حديث، لا ينجسه، أما الزيادة هذا فيها ضعف، لا ينجسه شيء، يؤيد أن الماء باق على حالته، فلماذا يمنع من استعماله أصلا؟ لماذا يمنع من استعماله؟ أيوه عطيه. لماذا يمنع من استعماله؟ خلاص؟ مع أنهم أجمعوا الآن الحديث ماذا فيه؟ الحديث ماذا فيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل، صح ولا لا؟
صح.
أجمعوا على أنه يجوز للمرأة بلا كراهة أن تغتسل من فضل الرجل، من فضل الرجل، على محل إجماع. طيب الحديث واحد، ولهذا قول من قال أن حتى الكراهة مرفوعة صحيح أصح. لما؟ لأنه الصورة الأولى التي الحديث سيق إليها وارد فيها الحديث، الحديث سيق مساق واحد، فيه حكمان، وضوء الرجل بفضل المرأة ووضوء المرأة بفضل الرجل. طيب وضوء المرأة بفضل الرجل محل إجماع أنه جائز بلا كراهة، فلماذا قلتم العكس؟ لا نقف عنده ونتحير، نقول مثله. والسبب الذي جعلكم تصرفون هذا ما يصرف هذا النهي أيضا. نعم والله أعلم.
إلا ما غلط على
الإخوة، أي وجه من أوجه الجمع في النصوص يحاول فيها أن يوفق بين النصوص حتى تجمع يفعل. ومثله قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم.
فهذه الآية نفي لإمكان العدل، ما يقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا. طيب وعندنا قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة.
هذه الآية فيها إمكان العدل، يعني معنى الآية إن خفتم ألا تعدلوا اكتفوا بواحدة، فإن لم تخافوا أن لا تعدلوا خذوا ثانية عددوا. واضح؟ ففيها إمكان العدل، يعني العدل ممكن. طيب إذا تعارض الآن آية تثبت إمكان العدل وآية تنفي إمكان العدل، واضح ولا مو واضح؟
واضح.
طيب إيش الجمع بينهما؟ مو كما يفعل اليوم العلمانيين ولا دعاة تحرير المرأة من برض يأخذون قول ولن تستطيعوا أن تعدلوا من يسار خلاص اجعلوها ناسخة لكل، لا، الجمع بينهما أن نحمل هذا العدل على حالة وهذا العدل على حالة وكذا يتفق العمل بالنصوص، فنقول العدل المنفي إنما هو عدل المحبة في القلب، العدل القلبي، فميل القلب هذا لا يملك أحد، ما يملك القلوب ما تهوى. الرجل تأتي امرأة ما شاء الله تهتم به وتعتني به، وإذا يرى بها من أدبها وأخلاقها وسمعها وطاعتها وحسن عشرتها يجعل القلب يميل تلقائيا، يميل بالقلب والجسد. وأخرى والثانية فيها من النفرة والكبرياء والتعالي، يعني بالمشقة يجد القلب ينقبض تلقائي، ما يستطيع يملك قلبه. طيب فالنفي محمول على العدل في المحبة القلبية، وإن كان العدل الوارد في الآية محمول على النفقة والسكنة، هذا واضح، يعطيها يسكن في بيت وهذه في بيت، هذا عدل، حصل العدل الآن، يعطيها 1000 وهذه 1000 مثلا، إن كانوا سواء يعني عند أولاد مثل هذه ونحو ذلك، يعني مثلا هذا عدل ولا ما عدل؟
عدل،
يبيت عند هذه الليلة وهذه الليلة، هذا عدل ولا ما هو عدل؟
عدل.
إذا إمكان العدل محمول على الأعمال الظاهرة مما يجب فيها العدل، وهي 3 أشياء، البيتوتة والسكنة والنفقة، 3 أشياء يجب فيها العدل وجوبا. وعدم إمكان العدل محمول على باقي الأشياء مثل المحبة القلبية ومثل هذا الجماع لأنه تبع له، يعني ليس من شرط المعدل إذا جامع هنا الثانية يجامع، هذا مو من شرط. هذا لأنه أكثر المشاكل، يعني أكثر الرجال يخافون من هذه النقطة، وأكثر أسئلتهم الحين إذا جامحت هذا ما جامع هنا، لا مو بلازم، مو بلازم أبدا، ولا يدخل في العدل ولا مطالب منه به أصلا. فهذا وجه للجمع، وجه للجمع، وهذا كذا قيسوا يا إخوة في كل النصوص الشرعية يمكن الجمع بينه، ما دام أمكن الجمع وجب المصير للجمع، لأن الجمع فيه عمل بكلا الدليلين. افهموا هذا أولى من إهمال أحد الدليلين، أولى. وطبعا نحن ما أدخلنا معنى فعل الزنادقة، ضرب الأدلة بعضها ثم تركها جميعا، هذا فعل الزنادقة، يضربون بعض البعض. ترى ذكرت البيتين. قال ايش؟ أيا رب تخلق أقمار ليل وأغصان بان وكثبان رمل وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل ذا حكم عدلي. هو هذا البيت يقول يعني تخلقنا النسوان أقمار الليل هؤلاء، وتخلق الخضرة الجميلة هذه، بعدين تنهانا نعشق، ولا يا حاكم هذا حكم، هذا منطقة، لأنه اعتراض على الله عز وجل. لكن بصراحة ذكرتها بعد الصلاة يا إخوان، صلى الله الإخلاص. خلاص خلاص مر معنا أول كلام تكلمنا عنها أول. طيب هي اقرأ عنها، اقرأ. سيأتينا إن شاء الله أيضا مزيد بيان بعد قليل. بسرعة بسرعة.
فإن لم يكن الجمع فله حالتان.
إن لم يمكن الجمع فله حالتان، إما أن نعرف التاريخ خلاص سر المتأخر ناسخ للمتقدم، وإلا ما نعرف التاريخ، حينئذ نبدأ للترجيح. اقرأ.
واحد، معرفة التاريخ ويكون المتأخر ناسخ للمتقدم، مثاله حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قدم المدينة وكان.
طبعا الحالة الأولى وهي معرفة التاريخ ليس المراد بها ما جاء النص بالنسخ حقيقة، أو جاء النص فيه أن هذا ناسخ لهذا كما مر معنا في أبواب النسخ. المرادها هنا عندنا حديثان أو نصان متعارضان نجتهد في معرفة التاريخ، لكن ما أتانا نصا ما يقول هذا ينسخ هذا كما مر في الأحاديث. يعني حديث نسخ القبلة واضح، هذا نسخ هذا. كنت نهيتكم عن دخلهم في الأضاحي ألا فتدخلوها، واضح. نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا واضح. يعني هذا ليس معنا الآن، معنا الآن ما هو؟
نجتهد
نعرف التاريخ. الآن المرحلة الثانية، الأولى ما نلتفت للتاريخ نهائيا، مرحلة الجمع. الثانية ما أمكن الجمع، فبنشوف في أحد متقدم متأخر، نجتهد في معرفة التاريخ ونلتمس الطرق، الطرق معروفة عند أهل العلم. اقرأ حديث طلق بن علي وبصرة، ها إيش أقول؟
مثال حديث
طلق، مر معكم في كتاب الطارق.
نعم، حديث طلق بن علي رضي الله عنه.
وين مر معكم؟
في نواقض الوضوء.
نواقض الوضوء أي في أي مسألة؟
لمس الذكر.
لمس الذكر، ها لمس الذكر بيده، ها.
حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش، فسمع أعرابيا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ عليه وضوء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟
بضعة منك؟
هل وهل هو إلا بضعة منك؟
بضعة
منك؟ مع حديث بصرة بنت صفوان. بصرة بنت صفوان.
بنت صفوان.
وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فقد تعارض هذان الحديثان ولم.
لحظة. إذا الآن معنا حديث طلق بن علي وحديث بصرة بنت صفوان. طلق بن علي يقول فيه هل هو إلا بضعة منك؟ أنا عشان أسأل عن الرجل يحك ذكره في صلاته عليه وضوء، قال وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني كما أنه إذا مسس الإنسان أي عضو من أعضاء رأسه يده هل عليه يتوضأ؟ كذلك الذكر هو جزء من أجزاء البدن، هل هو إلا بضعة منك؟ هذا الحديث يفيد أنه لا ينقض وضوء مس الذكر. طيب جاءنا حديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا صريح ولا ليس بصريح؟
صريح
أن مس الذكر ينقض وضوء، واضح ولا لا؟ طيب الآن عندنا حديث لا يبطل الوضوء بمس الذكر، وحديث يبطل الوضوء بمس الذكر، الآن تعارضه. طيب أيهما نقدم؟ قالوا نجتهد في معرفة التاريخ. طيب أيهما اجتهدنا؟ أين المتقدم؟ قالوا حديث طلق. كيف عرف المتقدم؟ قالوا لأن حديث طلق يقول أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدومه المدينة ووجدهم يبنون المسجد. هذا معنى شوف العريش من عريش في سمع عربي، يعني كان سؤال طلق أو سؤال الأعرابي الذي سمعه طلق بن علي كان في بداية ما قدوم صلى الله عليه وسلم للمدينة، بينما حديث بشرى بنت صفوان متأخر عنها. فإذا حديث بشرى قالوا ناسخ لحديث طلق بن علي، والذي يؤيد حديث بشرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أسلم سنة 7 عام خيبر، متأخر إسلامه، وحديث أبو هريرة لفظه من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، فهذا يؤكد أن حديث بشرى متأخر. إذا المتأخر ليس كالمتقدم. عرفتوا كيف عرفوا التاريخ؟
عرفني.
إذا اجتهدوا، مع أن ليس في الحديث ما يدل على أن هذا ناسخ لهذا، لكن يجتهدون، فمنهم عرفوا التاريخ قالوا المتأخر ينسخ المتقدم مباشرة. واضح؟ طيب هيقرأ.
فقد تعارض هذان الحديثان.
هذا وجه جمع، الذين قالوا بأنه لا ينقض ترى يردون، يعني يأتون بوجه آخر للجمع ويردون حديث بشرى بنت صفوان، يعني شو من الأوجه عند الغرائب، هذا من الغرائب يردوا. بعضهم قالوا كيف يعارض حديث ذكر بأنثى؟ الآن حديث طلق بن علي رجل فيه حكم عن مس الذكر، طيب أما بشرى بنت صفوان مرأة، امرأة، كيف تحمل للرجال مسألة مذاكيرهم؟ ما لهم والله مذاكير، فضعفها بأنه أن الراية مرأة. قالوا كيف؟ قال هذا هو يستدل على شذوذ، أنه هذه نكارة، أنه كيف مرأة تحمل حديث المذاكير والرجال ما يحملون؟ لكن هذا وجه غريب، لأنه ليس ما تفردت بشرة، أبو هريرة روى الحديث وغيرها أيضا روى الحديث. ها،
ولم يمكن الجمع، وقد علم تقدم حديث طلق
ولا شك نحن مر معنا في الفقه أن الصحيح حديث بشرى بنت صفوان أنه يقدم.
نعم. وتأخر حديث بشرى وأبي هريرة لأن حديث طلق حين كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش، أي في أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة 7 من الهجرة، فحكم بعض العلماء على الأول بالنسخ.
على الأول بالنسخ، فإن لم يصح كتب هذا جمع الآن، بعضهم يسره حليه وعنده أن هذا يكفي في الترجيح، بعضهم يقول لا، حتى هذا ما يكفي، يذهب إلى وجه آخر للجمع، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله وجه آخر سيذكره لكم مؤلفون. هيا اقرأ.
ثانيا، فإن لم يعلم التاريخ.
الآن جينا للمرحلة الأخيرة، الترجيح. إذا ما أمكن الجمع ولا عرفنا تاريخ، جئنا للترجيح. لماذا جعلنا الترجيح آخر المراحل؟ لما؟ لأن فيه إهمال للحديث تماما. طب ليش قدمنا النسخ؟ مو فيه إهمال للحديث أو للنص ولا لا؟ ليش قدمنا النسخ عليه وهو فيه إهمال؟ النسخ يدل على أن الحديث عمل به ولو في فترة، واضح ولا لا؟ عمل به في فترة ثم ترك لجاء بدله. أما الترجيح لا، فيه إهمال من أصله ما يعمل به. فهذا الفرق، لهذا الفرق أننا قدمنا النسخ على الترجيح. فالترجيح آخر ما يكون ما يفعله أهل العلم في الجمع، يذهبون للترجيح. سيأتينا إن شاء الله الآن بعد قليل باب خاص بالترجيح، سيأتينا طرق الترجيح. ها،
فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به.
طيب، قال فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح، يعني يجب المصير إلى الترجيح. طيب، قوله فالترجيح يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يصير إلى أحد الدليلين بلا ترجيح. انتبهوا، هذا كلام مهم جدا. لا يجوز لأحد أن يصير للعمل بأحد الدليلين بلا ترجيح، فيأتي إلى أحد الدليلين المتعارضين، فإذا وجدهما قد تعارضا وهما غير منسوخين أو لم يتبين له النسخ ولا الجمع، يذهب وينتقي ويختار أحد الحديثين ويقول ما دام أنهما تعارضا إذن نختار أحد الدليلين. والقول بأنه يجوز الانتقاء من أحد الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح، هذا قول شاذ، قد قال به أبو بكر الباقلاني، وقال أبو الحسن الأشعري به، وقال أبو علي الجبائي وابنه، وهو منسوب إلى المشهور بجعل من الأصوليين، وهو قول شاذ، والذي عليه جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع، حكاه جماعة من الأصوليين أنه لا يحل لأحد أن يعمل بدليل بلا ترجيح، لأن عمله بأحد الدليلين بلا ترجيح تحكم، والتحكم ضرب من الهوى. ما الذي جعلك تقدم هذا على هذا؟ ما المرجح؟ تنتقي؟ الانتقاء تحكم، والتحكم ضرب من الهوى، ولا يجوز التحكم في شرع الله أبدا. واضح ولا واضح؟ إذا لا يحل لأحد أن ينتقي من النصوص ما شاء أبدا. ولهذا جاءنا مسألة النهي عن تتبع الرخص، سمعتم بها؟ لما؟ لأن فيها الانتقاء بالتشهي، وهذا وللأسف وإن كان عند متأخرين توسع، بينما عند المتقدمين كان الأمر محسوم. لا يمكن أن يذهب أحد إلى دليل، كما قال الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، نقل عنهم أنهم قالوا لا يمكن أن يصير أحد إلى أحد الدليلين بلا مرجح، لا بد أتي بمرجح يرجح أحد الدليلين فتصير إليه. أما أن تنتقي من أحد الدليلين ما شئت، هذا تحكم، والتحكم ضرب من الهوى، ضرب من الهوى. اقرأ. إذن لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح. بعد قليل إن شاء الله نأخذ طرق الترجيح. ها.
فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهم على الآخر.
إذن إذا ما استطعنا أن نجمع بين الدليلين بأي وجه من وجوه الجمع، وهي كثيرة، لجأنا للتاريخ. إذا ما استطعنا وعرفنا الناسخ، إذا نرجح بطلب أمر خارج يرجح أحد الدليلين. خلاص الآن تعارض من كل وجه، ما استطعنا نجمع ولا عرفنا التاريخ، إذا ننظر في طرف آخر ثالث يرجح لنا أحد الدليلين. واضح ولا واضح؟ هذا معنى فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على الآخر. لابد ننظر إلى طرف ثالث. طيب ستأتينا الأمثلة.
ومثاله الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على الإسفار بها.
الآن عندنا حديث جاءت تأمر بالتغليس بصلاة، إيش عن التغليس؟ التبكير بالصلاة، يعني الصلاة بغلس، يعني في أول الفجر ما زالت الظلمة هي الكاثرة. طيب وعندنا الإسفار، والإسفار ما هو؟
التأخير
يعني ظهور الضوء قبل طلوع الشمس. الإسفار معناه ظهور الضوء قبل طلوع الشمس. طيب عندنا حديث تأمر بهذا وحديث تأمر بهذا، أو حديث تأمر بالتغليس بالفجر وحديث تأمر بالإسفار بالفجر. طيب أيهما نقدم؟ الآن تعارض، أيهما نقدم؟ قالوا نشوف طرف ثالث ترجح. إيش الطرح الآية؟ اقرأ.
فإن لم يكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ فرجح جانب.
طبعا قال فإن لم يمكن الجمع بينهما، لأنه بعض أهل الجمع بينهما بطريقة، قال يبدأ صلاته في التغليس ويطيل حتى ينتهي في الإسفار، قال هذا وجه الجمع. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم من سنته أنه في الفجر كان يطيل، كان يقرأ بالمئين في صلاة الفجر، كان يطيل. قال يبدأ بغلس وينتهي بإسفار، قالوا حينئذ جمع، يعني حصل الجمع. هذا وجه جمع عند بعضهم، وعند والأكثرون قالوا لا، أحد الدليلين ولا أقرأ.
فرجح جانب التغليس.
إذا ما نفع وجه الجمع هذا، إيش نفعه؟
ترجيح.
رجحنا التغليس. لماذا التغليس؟ وهو قول الجمهور. ليش التغليس؟
لموافقته لعموم قوله تعالى.
قال رجح الدليل الآخر وهو الآيات أو النصوص الشرعية الحاثة على المبادرة بالعمل الصالح، ولا شك أن أداء الصبح في أول الوقت من المبادرة. واضح؟ ومنه قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وغيرها من الآيات والأحاديث.
وكذلك حديث ابن عباس رضي الله
عنه. الآن مثال ثاني هذا الآن.
في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، ما حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، قال وكنت السفيرة.
ابن عباس. نعم. عليكم السلام. طيب يقول الشيخ عبد الله بن حجر جاي بعد العشاء، فإياكم وإيا الهروب.
قال وكنت السفير بينهما.
الآن حديث ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ابن عباس يقول. طيب ميمونة أو حديث أبي رافع، قال أبو رافع قال تزوجها وهي حلال أو وهو حلال يعني غير محرم، أنا تناقض. ابن عباس يقول هو محرم، وأبو رافع يقول لا ليس بمحرم. طب من نقدم الآن؟ كيف نرجح؟ اقرأ.
فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن، بالنسبة للحديثين فلا يمكن ادعاء النسخ في أحدهما.
ما نعرف أخته، هي لأن حادثة واحدة وما تزوجها كذا مرة ميمونة، تزوجها مرة واحدة.
ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم في وقت واحد.
ما صح. يعني يا يكون محرم يا حلال، ما نقدر نجمع الآن.
فانتقل للترجيح.
لا بد من الترجيح. فرجح حديث أبي رافع.
فرجح حديث أبي رافع على حديث ابن عباس لأمور منها. واحد كونه سفيرا بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو رافع كان يقول وكنت السفير بينهما. هذا أدعى إذن هو قوله يقدم على قول ابن عباس. لأنه هذا السفير اللي كان هو أدرى بالحال. قال وكنت السفير بينهما أبو رافع يقول. طيب ها.
فيكون أعلم بحقيقة الواقع من ابن عباس إذ هو المباشر للقصة.
صحيح، وابن عباس لما كان صغيرا. كان صغيرا ابن عباس ها.
ثانيا جاء عن ميمونة، عن ميمونة نفسها. وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال غير محرم.
حلال ميمونة نفسها كانت تقول تزوجها وهو حلال. هو ميمونة تقول خلاص ورح ولا ما وضح. طلبنا الترجيح بوجه آخر، فكان الترجيح بأن صاحب القصة أدرى بالقصة من ابن عباس. أبو رافع أدرى، وميمونة اللي وقع عليها العقد أدرى. يعني قد هذا الآن هذا طرف ثالث رجعنا به الدليل، أحد الدليلين. طيب أعطيكم مثال ثاني أو ثالث، وهو قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقوله سبحانه تعالى أو ما ملكت أيمانهم عام، يبيح الإنسان أن يطع ملك يمينه ولو كان أختين، كأنتا أختين، لو كان وقع في ملك يمينه أختين. هذه الآية عامة أنه يجوز وطء ملك اليمين، فلو كان أختين يطأهما. هذا يتعارض مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، صح ولا لا؟ فهذه الآية الثانية نهت عن الجمع بين الأختين ولا لا؟ طيب كيف الجمع بينهما؟ قالوا إذن، ولهذا أبي عثمان رضي الله عنه كما ثبت عنه إيش قال؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. هذا دليل على 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 يعني دليل على التعارض. شوف التعارض الآن من الحيرة، حتى احتار بعض الصحابة وقفوا. أحلتهما آية وحرمتهما آية. آية تبيح ملك اليمين مطلقا حتى لو جمع أختين في ملك اليمين فيطأهما، وآية حرمت الجمع بين الأختين مطلقا، يعني سواء وقع يعني سواء جامعهما أو جمع بينهما بعقد أو ملك يمين. هذا عام وهذا عام عندنا، واضح ولا لا؟ إذن لابد أن نصير إلى مرجح آخر يرجح لنا. فنظرنا فرجحنا بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الأبضاء التحريم. أليس الأصل في الفروج الحرمة؟ يعني لا يحل لإنسان أن يستحل فرجا فيطأ حتى يأتي ما يدل على أن هذا فرج حلال له ولا لا. هذا الأصل في الفروج الحرمة. إذن الأصل التحريم. إذن الأصل يؤيد أي الدليلين؟ أي القولين؟ القول بأنه يحرم أن يطأ الأختين في ملك اليمين، يختار واحدة منهما، واضح؟ وهذا دليل من هذا دليل الآن من الخارج، دليل من الخارج ولا لا؟ طيب مثال خامس، فراح أعطيكم مثال تحلوا أنتم.
أو رابع،
يعني أنا أعطيكم أمثلة من باب يعني توسعوا ذهنكم بس، ولا الأمثلة كثيرة. قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. طيب هذا يتعارض الآن الأمر بالإنصات، وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على أن الآية في الصلاة، يعني إذا قرأ القرآن إذا قرأ الإمام في الصلاة يجب على المأموم يستمع فاستمعوا له وانصتوا. طيب هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واضح ولا لا؟
واضح.
الآن الآية تأمر بالاستماع والحديث يأمر بالقراءة وعدم الاستماع، واضح ولا مو واضح؟
واضح.
طيب الآن تعارض، كيف الجمع؟ قالوا نشوف طريقة من طرق الجمع. قالوا ننظر أي هذا الآن عام وهذا عام، أي العمومين محفوظ؟ إيش يعني محفوظ؟ العام الذي لم يدخله التخصيص يسمى عاما محفوظا لأنه ما دخله التخصيص، أما العام الذي دخله التخصيص يسمى عام غير محفوظ، يعني أن عمومه قد انتهك أو خرج به عن العموم وخصص منه صور، هذا العام المخصوص. والقاعدة عندهم أن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، إذا تعارض عامان فالعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. طيب كيف عرفنا أن آية الاستماع للقراءة محفوظ عام؟ هل جاءنا نص يبيح للمأموم أن يقرأ شيئا حال قراءة إمامه؟ هل عندنا شيء يعني هل جاءنا أي قراءة أو أي أثر أو أي شيء يبيح للمأموم أن يقرأ حال قراءة إمامه؟ طبعا لا، إلا محل النزاع اللي هي قراءة الفاتحة. هذا موطن النزاع، اتركه الآن، هذا هو موطن النزاع. يعني نقول نستدل له هو يحتاج إلى دليل. لا، ما عندنا دليل يستثني من هذا العموم. إيش عموم؟ عموم الاستماع للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصته. ما عندنا ما يدل على أن هذا العموم خرج، إذا عام محفوظ. بينما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، لا مخصوص خص، وهو بما لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه تحتسب ركعة أو لا؟
تحتسب،
مع أنه ما قرأ الفاتحة. إذن هذا العام مخصوص، العام اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، لا صلاة فاتحة باطلة، فهذا ركع وحسب الصلاة له مع أنه ما قرأ الفاتحة، صار مخصوص. إيش يعني مخصوص؟ يعني نقول من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له إلا المأموم إذا أدرك، فإن هذا مخصوص، هذا عام مخصوص. والعام المحفوظ أقوى من العام المخصوص فيقدم، أي لأنه ما خصص، ما عنده تخصيص. ولهذا قالوا وهم مذهب الجمهور أنه متى قرأ الإمام فلا يقرأ المأموم ولو الفاتحة، ما يقرأ، لأن عامه محفوظ، أما هذا فعامه مخصوص. هذا طريقة من طرق الترجيح، واضح؟ ومثل هذا المثال يقال في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في كل وقت، واضح ولا لا؟ هذا يتعارض مع حديث النهي في الأوقات الخمسة. أليس عندنا اللي مر معنا في كتاب الصلاة أوقات خمسة منهي عن الصلاة فيها؟ طيب هذا يتعارض معها، أن الله سلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت ولو من الأوقات الخمسة، هذا المعنى، يصلي ركعتين. الحديث الثاني يقول لا، الأوقات هذه ما حل يصلي فيها. إذا تعارض، طيب كيف نقدم؟ قالوا الأول عامه محفوظ، ما عرف أن أحدا ولا عنه صلى الله عليه وسلم دخل مسجد فلم يصلي ركعتين فبقي. والثاني قالوا لا، مخصوص، أوقات النهي خصت بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. إذا ذكر فعرفنا أنه نسى عام على العموم، بل هو مخصوص، والعام المحفوظ قيسوا على هذا. خلاص، طب واجب الجواب تجيبوا لي مع الاختبار أشوف كيف تسوي، وهو مسألة همكم. ها يا حسام، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال سبحانه وما أهل لغير الله به، وفي والآية أخرى وما أهل به لغير الله، في بيان المحرم من الأكل. هذا يتعارض مع قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الآن عندنا آية تبيح لنا طعام أهل الكتاب، المقصود بالطعام هنا الذبائح خاصة، مش المقصود الخضار والفواكه، لا، الذبائح خاصة. خلاص، الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه الآية تبيح الذبائح أهل الكتاب. طيب عندنا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر عليه اسم الله، إذا ما الآية هذه تدل على أن ما لم يذكر عليه اسم الله حرام. والآيتان الأخريان وما أهل به لغير الله في بيان المحرمات من المطعومات، وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، تبينان أن ما سمي عليه غير الله محرم. إذن المحرم أن لا يذكر اسم الله أو يذكر عليه اسم غيره من الذبائح، واضح؟ هذان محرمان، كيف الجمع؟ كيف الجمع؟ خلاص، جيبوا لي الجواب مع الاختبار إن شاء الله، تقولوا أشوف كيف إن شاء الله. خلاص يعني قريب أخوكم يسألنا عن التخرج، وش يسوي بعد التخرج؟ يعني يلحق بدار الفتوى ولا بدار القضاء ولا فين يروح؟ طيب اقرأ
الترجيح.
لا مع الاختبار، مع الاختبار ناي، بس مو ما هو يعني احرصوا. انا بغيت اخلي لكم امثله كثيره تجمعوا بينها انتم، بس حبيت اكثر امثله عشان تعرفوا كيف، واوجه جمع كثيره. راجعوا الكتب، أول ما تنعيوا كتب التفسير، ومن أهمها كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب بين آية الكتاب. هذا من أي آيتين تأتي عندك تظهر أنها متعارضة أول ما ترجع هذا الكتاب من أنفس ما كتب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، وعلم ذكر تكلم عن المسألة هذا. دحين أغششتكم مرجع، هو خلص لأنه يعتمد الآية العامة أن طعام عام حل لنا ذكر ولا ما ذكر، لكن على أولادهم ترجعون له لغيره. ما حد يروح يقول لي قال الشنقيطي وينسخ لي، ما أبغى هذا الكلام أنا، مو هذا مو جمع. يقول لي أنه يقدم هذا على هذا ووجه الجمع كذا، أو وجه الجمع من طريقين أو ثلاث طرق، لكن ليش قدم هذا يعني؟ هل كذا وجه ترى للجمع، كذا وجه للجمع الآن تجدون ها الترجيح.
الترجيح
الترجيح مصدر رجح من شيء يعني ما لا، مأخوذ من الرجحان كفة الميزان، هذا الترجيح يعني أن أحدهما نميل إليه أكثر من الآخر، هذا معنى الترجيح، هذا معنى الترجيح. طيب ها
تعريفه
لحظة، والترجيح فرع عن التعارض، يعني متى نرجح؟ إذا تعارض، أما إذا لم يتعارض ما نحتاج ترجيح، واضح؟ ولهذا بعضهم يعنون على هذا يقول التعارض والترجيح أو التعادل والترجيح، لأن الترجيح فرع عن التعارض. تعريفه لسه بعد سياتينا بعد الاجتهاد بعد الاجتهاد. اقرأ
تعريفه. هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقوم بسببه على غيره،
فيقوم بسبب على آخره، يعني هذا واضح، يرجع أحد المتعارضين من الدليلين بأي سبب. ها
طريق الترجيح.
طريق الترجيح، طرق الترجيح كثيرة جدا، بل قال بعضهم إنه لا حصر لها. وذكر الزركشي ضابط مهم تعرف ما هو الترجيح، ولهذا قال الزركشي رحمه الله كل ما كان كل ما أفاد الظن فهو أرجح، كل ما أفاد الظن فهو أرجح، يعني كل ما كان يغلب على ظنك أن هذا هو الصواب كان هذا من المرجحات. نحن نحتاج الآن للترجيح إلى مرجحات، بالترجيح نحتاج إلى مرجحات ترجح لنا أن هذا القول هو الصواب أو هذا، هذا هو الترجيح. طيب هو سيذكر لك الآن ما هي الترجيح. إذن ضابط طرق الترجيح، ما كان إفادته للظن أكثر فهو أرجح، ما كان إفادته للظن أكثر فهو أرجح، كما قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، وهو من أنفس كتب الأصول.
طريق الترجيح. والترجيح إما أن يكون عن طريق السند أو عن طريق المتن أو لأمر خارج عنهما،
ما يخرج عن هذا. طبعا كثير من الأصوليين يفرقون في الترجيح بين الأدلة النقلية والترجيح بين الأدلة العقلية، يفرقون بينهما، لكن ها هنا عندكم لم يذكروا إلا الترجيح بين الأدلة النقلية، انتبهوا، أما الأدلة العقلية ما تكلم عنها نهائيا. وأكثر من تكلم عنها الآملي في كتاب الإحكام، ذكر أكثر من 100 طريق للترجيح، أوسع واحد تكلم الآن، لكن بعضها عقلي محض، حتى أنه يعني لا مثال له، حتى من جاء بعده ما استطاع يأتي بمثال لبعض الطرق الترجيح المذكورة، بعضها اضطرارات عقلية. وهذا قلنا لكم هذه مشكلة كثير من الأصوليين، الإغلال في الاضطرارات العقلية، حتى أنهم يصلون إلى صور لا مثال لها في الشرع، إنما يقوم الذهن بتصورها، والذهن واسع يتصور أي شيء، أما حقيقة قد يكون ليس لها حقيقة. فالمقصود أن أوسع من تكلم عن الطرق هذا الآمدي رحمه الله في الإحكام. نعم، أولا الترجيح عن طريق السند، عجل عبد العزيز.
واحد، يقدم الأكثر رواة،
يقدم
الأكثر رواة على الأقل،
على الأقل يقدم الأكثر رواة على الأقل. لو جاءنا حديثان، حديث رواه 10 من الصحابة وحديث رواه 1 من الصحابة، أيهما نقدم؟
10.
لماذا أكثر؟ لأنه يفيد الأكثر، يفيد الظن أن هذا هو الراجح، هذا الأكثر. ولو كان الواحد والعشرة سواء ما صار الكثرة معنا، وهذا يستحيل، لأن الكثرة تفيد فائدة وهي الرجحان أو إفادة الظن، فالظن يغلب على أن الحديث الذي مع العشرة أصح وأوثق من الحديث الذي مع الواحد. ومثله قل لو روى رواه عن شيخ، يعني الزهري مثلا، لو روى 10 من الرواه من تلاميذ الزهري الحديث بلفظ، ثم جاء راوي واحد عن الزهري ورواه بلفظ آخر، أي اللفظين نقدم؟ حديث العشرة، وهذا يسموه شاذ، هذا يسموه شاذ، فنقدم العشرة لأنه من أكثر، وهذا من طرق الترجيح المعروفة. طيب إلا في حالة واحدة، ما لو كان هذا الواحد له خصوصية بالزهري، فكان هذا الواحد أضبط من كل العشرة، واضح؟ حينئذ نقدمه الواحد من هذه الحيثية، لا مطلقا، لا من هذه الحيثية، من الخصوصية التي سارت له مع الزهري. هذا مثال، أذكر مثال، وهذا يعرف في كتب الرجال لما تأتون لترجمة الرواة من حمل عن فلان وفلان، يقول وفلان وهو أخص من نقل عنه، أو وهو فلان في فلان يعتبر، وهكذا ينوشون على أنه في فلان لا يقدم عليه أحد. واضح؟
اقرأ. والأعلى سندا على الأنزل، الأنزل منه،
يعني مثال، مثال التقديم لأكثر الرواة. أحاديث رفع اليدين، أحاديث رفع اليدين لا في الركوع، عند الركوع وعند الرفع من الركوع. واضح؟ أحاديث رفع اليدين عند الركوع لما يقول الله أكبر ويركع، أو ويقول سمع الله حمده يرفع، هذه رواها عدد من الصحابة، عدد من الصحابة كثيرين. هذا الحديث عارضه حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للإحرام رفع يديه ثم لا يعود، يعني لا يعود رفع اليدين. هذا الآن عندنا حديث رواه عدد منهم 10 أو أقل من الصحابة رواه حديث رفع اليدين، أنس وأبو حميد الساعدي وابن حجر وغيرهم رواه هذا الحديث، حديث رفع اليدين في الركوع والرفع منه. وحديث البراء يقول لك ما كان لا يعود بعد تكبيرة الإحرام. نقدم رواية العشرة على حديث البراء. واضح؟ هذا من تقديم الأكثر على الأقل. ها.
والأعلى سندا على الأنزل منه،
على الأنزل منه، فيقدم مثلا السند الثلاثي على السند الخماسي. واضح؟ لأن الأقل رواة هذا ثم أعلى، الأقل رواة أبعد عن الخطأ والنسيان، كلما طالت السلسلة كلما كانت الاحتمالات أكثر ورودا من الخطأ والنسيان والغفلة ونحو ذلك.
ثانيا تقدم رواية الأضبط الأحفظ على رواية الضابط الحافظ.
واضح؟ ها. اقرأ. واضح.
ثلاثة يقدم المسند على المرسل،
لأن المسند مختلف في حجيته، أما المرسل في خلاف حجيته كما مر معنا في حجية المرسل، فيقدم ما لم يختلفوا فيه يقدم على ما اختلفوا فيه. ها.
رابعا تقدم رواية صاحب القصة والمباشي لها على الأجنبي عنها،
على الأجنبي عنها.
ومن أمثلة ذلك تقديم
حديث الآن صاحب القصة يقدم على الأجنبي كما في حديث أبي رافع وابن عباس، أبو رافع هو المباشر للقصة، ابن عباس ما يدري حدث فظن أنه محرم، يقدم حديث أبي رافع هو المباشر للقصة. ها. سأعطيكم مثال آخر. أقرأ سرعة.
ومن أمثلة ذلك تقديم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس كما تقدم قريبا، لأن ميمونة هي صاحبة القصة، وأبا رافع هو السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة. وكذلك تقديم حديث عائشة وأم سلمة
اللي هو في الصحيحين أن رسول الله كان يصبح جنبا ويصوم، هذا المورد هذا الحديث. ها.
رضي الله
عنه قال كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم في الصحيحين، كان يصبح جنبا من غير احتلام يعني من جماع أهله ويصوم. طيب يتعارض مع يقدم على
من
تقديم حديث عائشة وأم سلمة.
طيب
في صحة الصوم من
أدركه الفجر، وهو جنب على حديث أبي هريرة بخلاف
حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، وهو قول صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنوبا فلا صوم له. إذا الآن متعارضين ولا مو متعارضين؟
متعارضين.
طيب ها اقرأ.
لأن عائشة وأم سلمة أدرى من أبي هريرة في ذلك، لأن غسل الجنابة وما يشاكله من أمور البيت التي يشهدانها وغيرهما يغيب عنها،
وغيرهما يغيب عنها. صحيح. عائشة وأم سلمة كانتا تريان النبي صلى الله عليه وسلم، تريان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ومغتسل ويصوم، فذكرت ذلك. أبو هريرة لا يدري، قال فقال من صام من أصبح جنبا فلا صوم له، روى الحديث، ربما وهم أو أخطأ في السمع أو قولوا حتى حافظ، فيتعارض الآن، فنحمل حديث فنقدم حديث عائشة وأم سلمة، وهذا الآن برضو فيه تقديم الأكثر بالرواة، عندنا راويين وهذا راوي واحد ولا لا، يقدم حتى بالرواة الآن كذا، طريقة للترجيح أن هذا أكثر، لكن من حيث القوة واحد كلاهما في الصحيحين، لو كان أحدهما في السنة ولا في الصحيحين قدمنا عليه في الصحيحين. عرفت؟ ها. ومثال آخر أيضا اللي فيه تقديم المباشر للقصة، ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من إيقاع طلاقة الحائض، يعني أن الرجل لو قال لمرأتي وهي حائض أنت طالق تقع طلقة، جماهير أهل العلم على منهم الأئمة الأربعة على أن من طلق امرأته وهي حائض وقع الطلاق، وقع الطلاق. واستدلوا قالوا بقصة ابن عمر، ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمر عليه السلام أن يراجعها أو أن يرجعها. قال ابن عمر، الآن من صاحب القصة الآن؟
ابن عمر،
ابن عمر نفسه في الصحيح في البخاري قال وقد كانت حسبت لي علي تطليقة. هو المشي القصة ويقول طلقها وحائض ورجعها وقال حسبت علي تطليقة، يقدم ولا ما يقدم؟ طبعا هذا الآن ما نقول راجع، ما نبين راجع من مرجوح، نحن نذكر لكم مثال مثال ولا في المسألة أدلة أخرى، أيضا أدلة أخرى. نعم، وليس قصدنا من الأمثلة يا إخوة ها هنا إلا بيان التمثيل، يعني مو بيان هذه والراجح مو بلازم، يعني وليس بلازم من التمثيل أن يكون هو الراجح. فنذكر لك ولو وجه من أهل العلم ساقوه للجمع ولو كان هذا الوجه قد لا يصح من وجه آخر مثال، لكن نذكر للتمثيل حتى يطرح الكلام. ها،
ثانيا الترجيح عن طريق المتن،
ما
كأن يقدم
الترجيح عن طريق المتن، الأول الترجيح عن طريق
السند،
عن طريق السند. طيب الآن عندنا الترجيح عن طريق المتن وهذا من أوسع الأبواب، وهذا الطريق هو أصل الضلالة عند أهل البدع، لأن الترجيح عن طريق المتن يقتضي، يعني ضابطه ما هو ضابط الترجيح عن طريق المتن؟ كل ما كان دلالته جلية فإنه يقدم على ما كانت دلالته خفية، هذا الضابط، كل ما كان دلالته جلية يقدم على ما كان دلالته خفية، فنقدم الجلي على الخفي، هذا واضح. فإذا جاء أحد ورجح ما دلالته خفية على ما دلالته جلية فإن هذا من أصول الضلال، من أصول الضلال. لما؟ لأن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
متشابهات.
فالمحكم هو الجلي، ما كان دلالته جلية هو المحكم، وما كان دلالته خفية هو المتشابه. فإذا جاءنا محكم ومتشابه نسلط المحكم على المتشابه ونقضي على المتشابه بالمحكم ونقول المتشابه يأخذ حكم المحكم. ولهذا الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الدلالة الخفية ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وانظروا الاختلاط على المثل الحاسة الآن، كيف عندنا أحاديث جلية في الأمر فيها اتقوا النساء واتقوا فتنة النساء وفيها الفصل بين الرجال والنساء وفيها أحاديث كثيرة جلية واضحة، ثم يذهب بعضهم إلى أدلة خفية أن أحد مرة تفل رأس مدري من وأخذت جارية بيد مدري فين ذهبت والثالث مدري فعل، أدلة خفية ويترك الأدلة الجلية. هذا من طريق من طرق الضلالة، هذا من طرق الضلالة. يأتي أحدهم ويستدل بالأشياء الجلية المستقرة في الشرع يتركها ويذهب إلى أدلة خفية يضرب بها هذا المحكم وهذا الجلي. أليس من أصول الشرع، من قواعد الشرع، من مقاصد الشارع، يعني الفصل بين الجنسين ولا لا؟
بلى،
هذا مطلب من مطالب الشرع لا بد، لأنه ما كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وقال إياكم والدخول على النساء، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان. أحاديث كثيرة جدا يأتي يقول كانوا يصلون في المسجد سواء، اختلاط، يصلون سواء. يا أخي هذا حجة عليك، لو كان اختلاط لصلوا مع بعض في الصفوف مشتركين، لو كان الاختلاط جائز لصلوا سوية الرجال بجوار النساء. وهذا الفصل الحادث أليس هذا فصل عن للجنسين بعضهم عن بعض؟
بلى.
لكن لما كان ما في مكان يصلي فيه النساء يمكنه المتابعة، والمسجد هكذا ما يمكن التوسعة، خلاص جعل لهم مكان. ومع هذا كان عليه وسلم يحث المصلين من الرجال ألا يتأخروا إلى صفوف النساء، وقال شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، حتى لا يستمعون يتباعدون يحاولوا يحفظ بعضهم من بعض. أما واستغربوا يا أخو شوف الاستدلالات لما يأتي أحد آخر ويقول إن وضع الحاجز في المساجد الآن، هذا الحاجز اللي هي مثل الخيمة سيزار أو خشب أو يفصل النساء عن الرجال، يقول هذا بدعة ما كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الضلال. طيب الآن إذا لما نضع التيزار أو هذا الحاجز، ألسنا نبالغ في تحقيق مقصود الشارع ولا نحن ننافي مقصود الشارع؟ الآن وضعنا لهذا الحاجز أليس فيه مبالغة في تحقيق مقصود الشارع من الفصل بين الجنسين، ولا فيه منافاة لمقصود الشارع؟ يا أخي نحن نبالغ في مقصود الشارع، ما ننافي مقصود الشارع. ولهذا إذا أمكن وضع التيزار أفضل، وإذا نقلنا للدور الثاني أفضل وأفضل، لأنه في بعد عن رجع النساء. يأتي يقول لا بدعة ما كان عليه وسلم، هذا استدلال؟ هذا سلم اللي ما يفهم الشريعة. وعلى هذا فقس. ولهذا أول الضلالة والبدع عند أهل البدع ترى جاءت من الاستدلالات الخفية. خذوا مثلا في العقيدة، الآن الذين ينكرون رؤية الله عز وجل من المعتزلة، أو من قوله يؤول للمعتزلة كالأشاعرة. الأشاعرة يقولون المؤمنين يرون ربهم لكن عندهم رؤية آخرى غير الرؤية المعروفة. الأشاعرة يقول الله عز وجل لا يرى، ينكرون صلاح. الأشاعرة قالوا يرى لكن ليست الرؤية الحقيقية. أيش أي رؤية؟ قالوا إدراك يقوم في القلب، يعني الله تعالى يخلق لهم كذا لذة في القلب في الشعور، يشعرون كأنما رأوا الله وتلذذوا بهذه الرؤية، يعني حال المتخيل يتخيل أنه رأى الله، هو حقيقة ينكر الرؤية، هذا قوم بينكر الرؤية. طيب يعني ما يرى؟ قالوا لا ما يرى الله، ما يرى الله عز وجل. إذن مثل المعتزلة في الضلالة تماما. يأتي ويستدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. قالوا ها، طيب حب أن قوله سبحانه لا تدركه الأبصار يدل دلالة خفية، يدل دلالة خفية ما هي دلالة صريحة، لأنه ما قال الله عز وجل لا يرى، ما قال الله عنه ما لا يرى أو لا أحد ينظر إليه، ما قال، قال لا تدركه. فالإدراك يحتمل نفر الرؤية ويحتمل نفي الإحاطة به سبحانه عند حال في حال الرؤية، صح ولا لا؟ هذا الاحتمال يجعل الاستدلال خفي. طيب وعندنا أدلة متواترة صريحة قطعية جلية في الأمر، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أليس هذا جلي في الدلالة؟ ومثله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته، وغير من الأحاديث، أليست هذه جلية؟ فأين جاء الضلال هؤلاء؟ جاءوا من ترك الاستدلال بالأحاديث الجلية وذهبوا للدلالة الخفية، جاء الضلال وقيسوا وقلوا لذها الطريقة. كل من ضل في الضلال من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية كلهم هذا سبب الضلال، يذهبون إلى الاستدلالات الخفية ويتركون الاستدلالات الجلية، يتركون أو يضربون هذا بهذا، يضربون هذا بهذا. طيب سيأتي هو الخفي والمتشابه. فالمقصود أن هذا الباب من لم يضبطه كان أصل الضلال فيه، وقيسوا على أمور كثيرة بهذه الطريقة كثيرة، سواء في العمليات أو الاعتقاديات، تجدون أصل الضلال عندنا ترك الأدلة الجلية والذهاب إلى الأدلة الخفية، هذا هو أصل الضلال
عندهم.
نعم ها اقرأ.
كان يقدم النص على الظاهر،
نعم،
والظاهر على المؤول.
يأتي النص وظاهر، نقدم النص على الظاهر لأنه أقوى وجلي، وهذا ظاهر المعنى فيه ظاهر، أما المعنى فيه نص، نقدم النص على الظاهر. ها
والظاهر على المؤول،
والظاهر على المؤول،
والمؤول بقرينة صحيحة على ما ليس له قرينة أو له ولكنها باطلة،
ولكنها باطلة. ونقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، ونقدم المبين على المجمل، والحقيقة على المجاز، وقيسوا نقيس. المهم ضابطها ما كان دلالته جلية يقدم على ما كان دلالته خفية. وباب الترجيحات عن طريق المتن كثير، عند أهل العلم كثير، واضح ولا لا؟ لكن هذا ضابط ذكرته لكم. نعم.
ثالثا الترجيح لأمر خارج عنهما. الأول يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما لم تشهد له.
إذا الآن الترجيح عن طريق أمر خارج عن الدليلين، بأمر خارج. طيب أيضا هذا له طرق كثيرة لا حد لها، هو ذكر لكم أربعة، اقرأ.
كأحاديث التغليس في الصبح كما تقدم.
نعم.
كأحاديث التغليس في الصبح كما تقدم.
يقدم.
ثانيا ويقدم الخبر الناقل.
لا وين رايح؟ وين تقرأ؟
الترجيح لأمر خارج عنهم.
الترجيح لأمر خارج عنهم يقدم. يقدم ما تشهد له نصوص.
من الأول يعني.
إيه.
يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما لم تشهد له. كأحاديث التغليس في الصبح كما تقدم.
كما تقدم اللي مر معنا قبل قليل بالآية، رجحنا أحد الحديث التغليس بالآية.
ثانيا ويقدم الخبر الناقل عن حكم الأصل والموجب للعبادة مثلا على النافي لها، لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ.
يعني ما كان الناقل على الأصل يقدم على المبقي على الأصل، هذا قاعدة نقول ذكرناها لكم أيضا.
نعم.
وذكرناها في الترجيح عند حديث طلق بن علي وبشرى بنت صفوان.
نعم.
في مسجد ذكر نقض الوضوء في مسجد ذكر.
نعم.
قلنا بعضهم قالت يعني قلنا أول يعني من أول الأجوبة أن حديث طلق فيه ضعف، ضعفه جماعة، وحديث بشرى أصح. قال فلو هذا الجواب الأول، والجواب الثاني حب أنه صحيح.
حديث طلق الأصل
نذهب إلى أنه إلى النسخ، وطريق النسخ اللي ذكرنا قبل قليل ذكروا لك، فإن لم ينفع حب أنه لا نسخ أيضا. فالطريق الترجيح، والترجيح يقال أن حديث بشرى ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل. طلق بن علي مبقي على الأصل لأن الأصل أن الإنسان إذا مس أي عضو من الجسد ما ينقض وضوء، هذا الأصل. فحديث طلق مبقي على الأصل، حديث بشرى لا ناقل. قالت لا، مس الذكر ينقض، يستثنى الذكر، هذا ناقل. ها يقدم ليش؟ لماذا يقدم؟ لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم، أما الأول ما في علم زائد، جاءنا بما هو مقتضى العقل أو بما هو معروف أصلا، ما في زيادة علم، فهو مثبت لما كان ثابت أصلا. أما الثاني لا، في زيادة علم، نقلتنا أذانا بحكم جديد، ولهذا نقدم ما عنده زيادة علم على من ليس عنده زيادة علم. نحن كنا نتمنى نخلص اليوم من الاجتهاد أصلا، ولكن الظاهر والله أعلم أنه ما بيبع
خلص الأسبوع الجاي شهر اجتهاد تقليد.
لا ما ظنيت الاجتهاد. ها؟ صلي على النبي. ما أصدق خلص أبو أنفق من ريحتكم. يلا اقرأ خلنا نكمل إن شاء الله، ونعلم إن شاء الله الدرس القادم نكمل الاجتهاد كامل إن شاء الله، وندخل في هذا حتى لا يبقى إلا القليل. اقرأ.
طب نقرأ 2 و3.
حقيقة باب التعارض والترجيع مهم جدا، وهو من أعظم الأبواب نفعا للفقيه وطالب العلم، لما فيه من الدفع، يعني لما فيه من التوجيه بين الأدلة، من أعظمها نفعا حقيقة يعني. ولهذا كتبت له مصنفات خاصة بهذا الموضوع في التعارض والترجيح. نعم.
اقرأ الثانية والثالثة شيخ.
اقرأ الثانية ويقدم الخبر على الناقل عن الأصل.
ثانيا ويقدم الخبر الناقل عن حكم الأصل والموجب للعبادة مثلا عن النافي لها، لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ، مثل حديث بسرى وأبي هريرة في نقض الوضوء بمس الذكر، فيقدم على حديث طلق بن علي لكونه جاء على مقتضى الأصل.
أي نعم، هذا واضح المثال. ومثال أيضا آخر، تقديم أحاديث تحريم الحمر الأهلية على الأحاديث التي فيها إباحة لحوم الحمر الأهلية.
نعم.
لما؟ لأن أحاديث التحريم ناقل عن الأصل.
نعم.
واضح ولا لا؟
واضح.
طيب وكذلك مثال ثالث، أحاديث تحريم المتعة مقدمة على حديث إباحة المتعة.
نعم.
لأن التحريم ناقل عن الأصل، هذا طبعا إذا لم يسلم بالناسخ، كالشيعة ما يسلمون أنها ناسخ، فنقول هذا الآن توجيه آخر، فمن لم يسلم بالنسخ فإنه فإننا نقول أن من أدلة التحريم نكاح المتعة، أن نكاح المتعة أدلة تحريم نكاح المتعة ناقلة عن الأصل، بينما أدلة إباحة المتعة مبقية على الأصل، ما فيها شيء زائد. نعم. والأدلة كثيرة، قصد الأمثلة كثيرة.
ثالثا تقدم رواية الإثبات على رواية النفي لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي.
رواية المثبت نقدمها على رواية النافي. لو أن جاءنا حديثان, حديث ينفي أنا أحسن فعل كذا, وحديث يثبت أنا أحسن فعل كذا, خلاص. مثل حديث بلال في الصحيح أن سلم صلى داخل الكعبة, هذا في الصحيح. جاءنا حديث أسامة في صحيح مسلم أن سلم ما صلى داخل الكعبة, هل متناقضين متعارضين ولا لا؟ واحد يثبت واحد ينفي, أيهما نقدم؟ المثبت لأن معه زيارة علم, ومن علم حج على من لم يعلم, لأنه ما بيكذب اللي يقول صلى وما صلى, لو صلى وصلي, واضح؟ فمن المثبت تقدم لأن معه زيارة علم, ومن علم حج على من لم يعلم, هذا معنى ومن علم حج على من يعلم, معه زيارة علم. فنقول حديث بلال في صلاة صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة يقدم على حديث أسامة لأن معه زيارة علم, هذا مثبت. أما هذا نافي, والأمثلة كثيرة. حديث بلال هو صلاة صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة مقدمة في الصحيحين.
رابعا يقدم المقتضى للحظر.
لا
المقتضي يقدم المقتضي للحظر على المبيح لكونه أحوط.
هذا من القواعد, يقدم الحظر على الإباحة. هذه اللي قلنا ذكر إذا تعارض حظر وإباحة قدم الحظر على الإباحة. هذا من قواعد الترجيح, يقدم الحظر على الإباحة. لما؟ قال هو الأحوط, هو الأحوط. الشريعة جاءت بدفع المفسدة وجلب المصلحة, صح ولا لا؟
صحيح.
الشريعة جاءت بدفع المفسدة وجلب المصلحة, لكن عناية الشارع بدفع المفسدة أعظم وأشد من عنايته بجلب المصلحة, أعظم وأشد من عنايته بجلب المصلحة. لما؟ لأن النهي يدوم, النهي دلالته دائمة بخلاف الأمر, فإن دلالته تكفي فيه المرة الواحدة, تكفي فيه المرة, وما يدوم يقدم على ما لا يدوم. ولهذا رجحوا أنه على أن إذا تعارض حظر وإباحة قدم الحظر, إذا تعارض مبيح ومحرم قدم المحرم, واضح؟ لأن فيه دفع للمفسدة التي يعتني بها الشارع أكثر من عنايته بجلب المصلحة. والسبب أن هذا الدفع المفسدة يتعلق به النهي, والنهي يدوم. إذا نهى الشارع عن شيء, هل المطلوب أن تنتهي عنه مرة واحدة؟ يعني عن الزنا تنتهي عنه مرة واحدة, ولا طول ما أنت عايش كل من إلى أن تموت تنتهي؟ هذا مطلوب. بينما لو أمرت فتكفي فيه مرة واحدة, الأوامر تكفي فيه مرة واحدة, ما لم يأتي دليل يدل على التكرار, يعني على الدوام, واضح؟ فما يدوم أولى بالعناية مما لا يدوم. على العموم هذا مثال, الآن هذه أمثلة قواعد للترجيح بأمر خارج عن النصين, عن الدليلين, والمرجحات أكثر من ذلك بكثير بكثير. يعني ما كان يشهد له الواقع يقدم على ما لا يشهد له الواقع, وما كان عمل السلف, ما كان أكثر السلف على الأخذ به أولى أن يقدم مما قل العمل به عند السلف, وهكذا قيسوا. يعني هذه كلها مرجحات, والمرجح أكثر من ذلك. لكن النظر حينئذ يبقى للمجتهد, يبدأ ينظر في الدليل كيف يوجههما, كيف يجمع بينهما, كيف يرجح إذا ما استطاع الجمع, وحينئذ في المرجحات. أي أحد عنده سؤال؟ والله أعلم. لا, ما نبدأ باب الاجتهاد ولا نبدأ, إيش رأيكم؟ نعم, عليكم السلام. المتبقي يعني الباقي في الصحفة. أيوه. خلاص اكتبي اللي تفهمي, اكتبي. احنا قلنا نحن نمثل, الان نحن يا اخوان نمثل, لا نرجح. التمثيل لبيان كيف يجمع اهل العلم طريقة من طرق الجمع. بعضهم قال هذا, بعضهم جمع بين النصين بهذه الطريقة، هذا عامه محفوظ وهذا عامه مخصوص، فيقدم العام المحفوظ، هو صحيح عندهم العام المحفوظ يقدم العام المخصوص. بعضهم قال لا، عندنا عام وخاص، ما عندنا عمومين، واضح؟ لا، بس التوجيه بكونهما عمومين أولى بالقول. لا من يعرف لماذا قدم البخاري على موطأ مالك؟
اشتراط البخاري.
من يعرف بعدها؟ ها؟ أخوه يقول البخاري اشترط، عنده شرط لم يبلغه أحد من الأئمة، هذا وجه. ها؟ شو الآن هذه مرجحات، شو مرجحات؟ ها؟ ها؟ أحسن. قبول الأمة له، قبول الأمة له صحيح. فإجماع الأمة على قبول ما في البخاري يجعله يقدم على غيره. هذا المرجحات. يعني نقدم ما في البخاري على ما في الموطأ. صحيح؟ إيش بقى؟ إيه خلاص، يعني أي إجماع القبول. ها أحمد، يعني ما تبغى نقرأ الاجتهاد؟ ها؟ والله ما. ها؟ ها؟ أيوة. هذا إن شاء الله سيأتينا، يعني إن شاء الله في آداب المستفتي وفي الاجتهاد، في مسألة إذا حكم الحاكم في خطأ أحدهما وصواب الآخر، عرفت؟ سنتكلم عن الاختلاف إن شاء الله، والاختلاف حقيقة نوعان، صح، مذموم ومحمود، سيأتينا إن شاء الله في ذلك. لكن الخطأ اللي ينبغي التنبه له أن الاختلاف لا يطلب لذاته، أو لا يمدح لذاته، الاختلاف لا يمدح لذاته. وهذا الخطأ الذي وقع في كثير من الناس، حتى جعلوا الاختلاف أصل في هذه في أصل في الشريعة، بل جعلوا الاختلاف من خصائص هذه الأمة، وهذا غلط، هذا غلط، لأن الاختلاف لم يرد مدحه أبدا ولا في نص واحد. الاختلاف جملة مذموم، بقي أنه قدرا واقع، قدرا واقع، فهو في ذاته لا يمدح، إنما يمدح شيء آخر اللي هو بذل الوسع والاجتهاد، لأنه عبادة، الاجتهاد هذا عبادة. سيأتينا، لا تستعجلوا، سنتكلم عنها، وسنفرق بين المجتهد من يجتهد، أو بين المصيب في العقيدة والمصيب، أو المخطئ في العقيدة والمخطئ في الفروع، سنفرق. مهم جدا الباب القادم، أهم من الباب الذي بعده. الباب القادم باب الاجتهاد وما فيه من أحكام والاختلاف، حتى تعرفون متى يقبل الاجتهاد ومتى لا يقبل الاجتهاد. على كل واحد طالع يدعي الاجتهاد ويجتهدون فيما لا اجتهاد فيه. الاجتهاد ليس بكل شيء، لا، عندنا أشياء لا يجوز الاجتهاد فيها، لأن أمرها مبتوت بت فيه الشارع، فلا اجتهاد فيه لأحد، تبقى الأمور الأخرى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.